أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قلنا بأن الآيات هذه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة تبين للمسلمين مآل بني إسرائيل واختلافهم بعد أن جاءهم بينات من الله ليحذر المسلمين من الوقوع في نفس المشكل كما وقع. ومضى تفسير الآية الأولى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. الأمر الظاهر أن المراد يعني أمر الدين، والبينات يمكن أن يكون بمعنى الآيات والمعجزات التي ظهرت لبني إسرائيل وهي كثيرة اختصهم الله بها، وهذه طبعا نعمة من الله يوجب وثوق المؤمنين واطمئنانهم. وطبعا من جهة أخرى كثرة المعجزات والآيات تكون حجة كافية ووافية على الناس وفتنة لهم، يعني يقطع الله بها عذرهم. ويمكن أن يكون المراد من البينات الأدلة الواضحة والبراهين التي وردت في الكتاب أو على ألسنة النبيين. طبعا من وظائف النبي أن يبين الأمور للناس ويأتي لهم بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة المقنعة، وكان الأنبياء يلتزمون بذلك طبعا، وهذا أيضا نعمة من الله وحجة على الناس. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، الفاء للتفريع، يعني حيث أنهم قد أتاهم البينات، أتتهم البينات، والله تعالى آتاهم بالمعجزات والأدلة الواضحة الظاهرة. إذن فلم يكن اختلافهم إلا بعد أن جاءهم العلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني لم يكن لهم عذر ولم يكن اختلافهم عن نقص في الأدلة وعن عذر، وإنما كان اختلافهم لسبب آخر كما سيأتي، حيث كان ما رأوه وشاهدوه من البينات والمعجزات كافية للعلم والإطمئنان، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لماذا اختلفوا بغيا بينهم؟ الاختلاف يراد به التمزق وتشتت المذاهب والفرق، وهذا هو الذي حصل لبني إسرائيل كما حصل للمسلمين بعد ذلك. وهناك آيات كثيرة من هذا القبيل تنبه المسلمين وتحذرهم من أنه يمكن أن ينزل عليكم نفس هذا البلاء ونفس هذا الاختلاف والتمزق نتيجة للبغي، كما حصل في بني إسرائيل نتيجة للبغي. وبعد أن جاء العلم، كما أنكم أيضا بعد أن جاء العلم، يعني لا تتصوروا أنه وجود الرسول والكتاب والآيات والمعجزات يمنع من ظهور هذا الاختلاف والتمزق. هذا حصل في أمم سابقة وسيحصل بينكم أيضا. السبب فيه هو البغي، والبغي في الأصل الطلب، بغى شيئا يعني طلبه، ولكنه يستعمل غالبا في طلب ما ليس له بحق. فبغى عليه يعني طلب منه ما لا يستحقه. فسبب الاختلاف في بني إسرائيل أن بعضهم طلب ما لم يكن له حق فيه، ربما يكون هو نفس هذا الولاية التي جعلها الله لبعضهم على بعض، فما قبلوا ذلك ورفضوا كما حصل في المسلمين، وحصل هذا التمزق بعد عهد الرسالة المجيدة بغيا من بعض الأقوام على من جعل الله تعالى له الولاية عليهم. وطبيعي أن هذا نفس اللي حصل، وقد قال الرسول إنه كل ما حصل للأمم السالفة سيحصل فيكم طابق النعل بالنعل. والقرآن يحذر المسلمين أن لا يقعوا في هذا المصيدة الشيطانية إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني هذا البغي وطلب ما ليس بحق هذا اللي ساب، مو أي نقص في الشريعة أو أي نقص في تبليغ النبي، لا. يعني الآن يمكن بعض الناس يتصورون بأنه لو كان الرسول يوضح أكثر، لو كان يكتب، لو كان كذا، لا، ليس ذلك. الله تعالى يقول آتيناهم بينات من الأمر، واضح الأمر كان واضح، ولكن مع ذلك ومع كون العلم بعدما جاءهم العلم اختلفوا وتمزقوا بغيا بينهم. هو المشكلة هذا البغي، يعني أن بعض الناس يطلبون ما ليس لهم بحق، وعامة الناس ما يدرون، يعني يمشون وراء الموج، أتباع كل ناعق، الكبراء الذين بيدهم الأمر يحاولون السيطرة والتسلط والسلطة على حقوق الآخرين فيحصل ما يحصل من الاختلاف. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. القضاء يعني الحكم، يعني إن ربك يحكم بينهم ويفصل الحق عن الباطل ويبين من له الحق. وطبعا القضاء يوم القيامة بمعنى أن كل شيء سيتضح ويظهر بوضوح، حيث ينكشف الغطاء يوم القيامة، ليس هناك أي غطاء على الإنسان، فيجد الحق أبلج واضحا، وبذلك ترتفع كل الاختلافات بين الناس ومنها هذا الاختلاف. اللطيف في هذا التعبير أنه يخاطب الرسول إن ربك يقضي بينهم، لعل في هذا إشارة إلى أن هذا الاختلاف يحصل في أمتك أيضا وفي المجتمع الذي تكفلت أنت بتربيتهم، ولكن الله ربك عليه إكمال المسيرة التي ابتدأها برسالتك، فهو يكمله وهو يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفي هذا وعد للمسلمين بأن الله يقضي بينهم، يعني أن الله تعالى يعني وعد للمظلومين في هذه المواجهة. طبيعي أن هذا الاختلاف يحقق مواجهة بين أهل الحق والمعتدين والباغين، والله تعالى بذلك يعد المظلومين في هذه المواجهة بأن الله سيأخذ بحقهم وينتقم لهم، ولكن ذلك لا يكون إلا يوم القيامة. ويجب على المؤمن أن يوطن نفسه أن النصر الحقيقي والانتقام الحقيقي هو ما يحصل يوم القيامة، وإن كنا نحن نستعجل على الله أن ينصرنا في الدنيا. طبيعي أن هذا ما يمنع ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، ولكنه هو المصلح العالمي، لا يمكنه أن ينتقم ممن مضى، والتاريخ لا يعاد، لا يمكن إعادة التاريخ. حتى لو أن هناك بعض الشؤون اللي يقال أن بعضهم مثلا يحيون وينتقم منهم، مو انتقام كامل، يعني طبيعي أن الانتقام الكامل من الظلمة لا يكون إلا يوم القيامة، وصاحب الأمر هو المصلح والذي يحكم بين الناس، وأما الانتقام ليس من شأنه. فالقضاء يعني الفصل بين الحق والباطل بحيث يتبين أهل الحق ويأخذ كل جزاءه، هذا لا يكون إلا يوم القيامة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم يعني بعد أن حدث الاختلاف بين بني إسرائيل وتمزقوا، وطبعا سلبت منهم القيادة، الله تعالى جعل لبني إسرائيل القيادة في البشرية في تلك الحقبة من الزمن، حيث كان منهم الأنبياء وحتى منهم الملوك، وكانوا ينشرون التوحيد في الواقع، ولكنهم اختلفوا، وهذا الاختلاف صار السبب في انتزاع الحكم منهم وهبوطهم في المجتمع، وسلبت منهم القيادة. فالله تعالى يقول بعد ذلك، ثم يعني بعد أن حصل هذا الاختلاف وسقطت نجمة بني إسرائيل، جعلناك على شريعة من الأمر، يعني أصبحت أنت القائد للبشرية، تقودها إلى رضوان الله. جعلناك على شريعة من الأمر، الشريعة الطريق الموصل إلى الماء، هذا يسمى شريعة. وطبعا هنا كناية عن الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله. الأمر أيضا نفس الشيء، أمر الدين، يعني شريعة من الأمر يعني من أمر الدين. جعلناك على هذه الشريعة، طبعا الآن نعبر بالشريعة، بالشريعة نعبر عن أحكام الله ودين الله، وهذا من باب الكناية، يعني هذا هو الطريق، الدين والأحكام طريق للوصول إلى رضا الله وقربه. فاتبعها يعني اتبع هذه الطريقة التي رسمناها لك. طبعا الأمر موجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن لا يخصه، الأمر عام والحكم عام، يعني يجب أن هذا حكم فصل اتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اتبع الشريعة. كل أمر آخر يخالف الشريعة وكل من يرى رأيا غير رأي الشريعة فهو ناشئ من الجهل ومن الأهواء. الذين لا يعلمون، لا يعلمون حقائق الأمور، لا يعلمون مصالح العباد، لا يعلمون المفاسد الاجتماعية، يتكلمون على أهوائهم. اتبع الشريعة ولا تتبع كل ما يخالفها، وهذا طبعا تحديد لكل إنسان مو للرسول فحسب. كل إنسان يجب عليه أن يتبع الشريعة، شريعة السماء، وكل أمر يخالف الشريعة فهو أمر باطل، هواء وجهل. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طبعا هذا يظهر منه، يبدو بوضوح أن هذه الآية نزلت بعد بعض الاقتراحات المستمرة التي كان المشركون يبدونها للرسول صلى الله عليه وآله كشرط للصلح. يعني الرسول طبيعي أنه كان يطلب الصلح لكي يتسنى له أمر التبليغ والدعوة، والمشركون أيضا كانوا يحبون الصلح مع الرسول لأنهم كانوا يخافونه ومنزعجين من هجوم الرسول على أصنامهم وعلى دينهم وعلى أسلافهم، فكانوا يطلبون هدنة وصلحا، وكانوا يقترحون لذلك بعض الشؤون، فيطلبون من الرسول أن يتنازل عن بعض ما يدعو إليه ويتبع أهواءهم. طبيعي أن الرسول ما كان يتنازل قيد أنملة. ولكن ما شأن هذه الآيات؟ أولا هذه الآيات تقوي عزيمة الرسول وتقوي نفسية الرسول ونفسية المؤمنين، وأن هذا الطريق اللي أنت تسلكه هو الطريق الصحيح، لا تخف. وثانيا هذه الآيات تقدم عذرا وذريعة لهم أمام المشركين. يعني لو كان المشركون يقولون إننا نحن قدمنا مثلا صلحا وطريقة للصلح، لماذا رفضتم؟ فيقولون أن العذر لنا هذه الآيات، الله تعالى منعنا، لا يمكننا مخالفة أمر الله. ومن جهة ثالثة تؤيس المشركين، انتهوا من هذه الاقتراحات الباطلة، لأن هذا كثيرا ما كانوا يقترحون على الرسول والرسول يرفض طبعا. فالله تعالى ينزل هذه الآيات ردا لهم حتى يسد هذا الباب أصلا نهائيا. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. طبيعي ليس هناك أي شيء وأي أحد يغني من الله شيئا. الإغناء الكفاية، ومن يكفي من الله؟ مهما يكن شيء له شأن عظيم في الكون، لكن لا يمكن أن يغني من الله شيئا، لأنه مهما يفعل ومهما يكن له حول وقوة فلا يمكنه أن يعمل شيئا إلا بإذنه تعالى. ولولا إذنه لم تكن النار محرقة ولم يكن الماء باردا. بإذنه كل شيء وبأمره كل شيء، فليس هناك شيء يقوم مقام الله، لا يمكن هذا. طبيعي أن هذا شيء واضح كمال الوضوح. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا تهتم فيهم، لا يغنيك أحد من الله. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يعني هناك فريقان، فريق ظالم وفريق يتقي الله، والله يتولى أمر المتقين، ولي المتقين يعني يتولى أمورهم، يعني يهديهم إلى الصراط الصحيح وإلى العمل الصحيح، إلى ما يجب أن يفعله. هو المشكلة هذا. المشكل ليس هو أن تصل إلى بغيتك، هذا مو شيء مهم أصلا، أو أن تنتصر على أعدائك، هذا مو شيء مهم أصلا. المهم أن تعلم ما هو واجبك، كيف تعمل. هل الواجب أن تصالح مثلا؟ هل الواجب أن تقوم بحرب؟ ما هو الواجب؟ يعني كثيرا من المواضع الإنسان يقع في شك وحيرة، ماذا يعمل؟ فالمتقي الله تعالى يتولى أمره ويهديه ويريه الطريق الصحيح، لا يقع في شك وحيرة من أمره. هذا هو الذي يتولاه، الله يتولى أمره وهو يعلم كل شيء ويعلم حقائق الأمور والمصالح والمفاسد، فلا يضل أبدا، لا يخطئ. وأما الظالم لا، يتولى بعضهم بعضا، يعني بعضهم يؤيد بعضا، وهذا لا يغني عنه من الله شيئا، فيقع فيما لا يجب، ما لا يصح أن يقع فيه. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. اللطيف في التعبير أن الله لم يعبر بالمؤمنين والمشركين أو المسلمين والكافرين مثلا، الظالمين والمتقين، غير التعبير. الكلام كان حول المؤمنين ويقابلهم صفوف المشركين، ولكنه هنا حيث يريد أن يحدد الولاية، الله ولي المتقين، ما يقول ولي المسلمين أو حتى المؤمنين، لأن المؤمنين في التعبير القرآني هم المسلمون كلهم. وفي هذا تحذير للمسلمين أنه الله لا يتولى أمر كل من أسلم ظاهرا، فلعله يكون داخلا في فريق الظالمين كما كانوا كذلك. فلا يتصوروا أن كل مثلا نصرة لهم أو كل فتح يحصلون عليه، الفتوحات اللي حصلوا عليها، لا تصوروا أن هذا من ولاية الله لهم وأن هذا من توفيق الله، لا، هذا داخلين في السلك الآخر. الظالمون بعضهم أولياء بعض وبعضهم ينصر بعضا فيصلون إلى بغيتهم كما ترون بقية الناس. أما أن هذا هو الطريق الصحيح، لا، مو معلوم. المتقون الله وليهم ويهديهم إلى الصراط الصحيح، أما كل من أسلم لا، مو معلوم، ما يتولى الله تعالى، لم يتعهد بأن يتولى أمر المسلمين من أسلم ولو ظاهرا، إذا لم يكن ظالما. أما إذا كان ظالما فلا. وهؤلاء الذين ظلموا وبغوا وغيروا مسار الشريعة التي أنزلها الله، وهم الذين عبر الرسول عنهم بالفئة الباغية، ومن سلطهم على رقاب الناس، هؤلاء داخلين في الظالمين مو في المتقين، وداخلون في الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، والله ولي المتقين. إن الظالمين بعضهم أولياء بعض. ونحن نجد اليوم أيضا أن كثيرا من المسلمين يركنون حتى إلى الكفار، لأن الظالم ما يختلف أن يكون مسلم أو كافر، الظالمون بعضهم أولياء بعض، مو الكافرون أو المسلمون. الظالم ينصر الظالم، يعني طبعا معاملة، ينصره ليصل إلى ذاك هم يقصد منه مقصدا آخر. ولذلك تجدونهم يتحدون، المسلم والكافر في زماننا وفي غير زماننا، يتحدون في أهدافهم وينتصرون، يتناصرون، كل منهم ينصر الآخر لأن كلهم ظلمة. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هذا إشارة إلى القرآن. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة بمعنى العقل والفطنة، أو ما يسمى برؤية القلب، يعني إدراك الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية، هذا هو البصيرة. القرآن بصائر بمعنى أنه يشتمل على بصائر، يعني يشتمل على حقائق من المعارف الإلهية التي لا يمكن للإنسان أن يصل إليها لولا الوحي، فهذا بصائر. وهدى ورحمة، هدى مصدر، فالقرآن هداية، يعني أنه سبب للهداية. وطبعا إطلاق المصدر كما يقال على الذات من باب المبالغة، يعني هذا نفسه كأنه هداية مع أنه السبب للهداية. ورحمة، الرحمة في الأصل رقة وعطف وشفقة في القلب، وهنا المراد أن القرآن سبب لرحمة من الله على الناس أو على المؤمنين، أو أنه نشأ من رحمة الله، يعني بوجهين يمكن أن يقال. القرآن رحمة، يعني أنه نزل على الناس لرحمة الله، يعني الله تعالى رحم الناس فأنزل القرآن. أو أنه سبب للرحمة، يعني بعد نزول القرآن، القرآن سبب لرحمة الله على الناس، رحمته بالهداية، يعني يهتدون بالقرآن فتكون رحمة عليه. بهذا الاعتبار نقول أن القرآن رحمة. ولكن القرآن بصائر للناس، يعني كل أحد يقرأ القرآن يصل إلى حقائق ومعارف لا يمكن أن يعلمها عن غير طريق الوحي، ولكنه هدى ورحمة لقوم يوقنون، مو للجميع، هدى ورحمة لقوم يوقنون. قلنا سابقا بأن يوقنون يعني مستعدون لتحصيل اليقين بالمعارف الإلهية. هناك ناس مضطربون، لا يحصل لهم اليقين بالغيب، لا يوقنون ولا يؤمنون إلا بما يحسون به، فهذا ليس من القوم الذين يوقنون. القرآن هدى للمؤمنين كما قال تعالى، ونزلنا من القرآن يمكن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مو بس ما ليس عليهم رحمة، أصلا عليهم ضرر. القرآن يضرهم، يضرهم من جهات، على الأقل يضرهم من جهة أنه يتم الحجة عليه بعد إتمام الحجة، يعني لو ما كان القرآن نازلا كانوا مثل بقية الناس لم يروا شيئا، فلعل لهم العذر أمام الله. أما بعد نزول القرآن انقطع العذر، فخسروا بالقرآن، ما ربحوا. ولهم خسارة من جهة أخرى، وهو أن القرآن يزيدهم طغيانا وكفرا وحسدا. قريش ما كانوا أعداء للرسول، ما كانوا يعادون الرسول، إنما عادوه بعد نزول القرآن، كانوا أصدقاء، كانوا أقوام، كانوا أقرباء، نزل القرآن فحسدوا الرسول وبغوا وطغوا عليه، فالقرآن زادهم كفرا وطغيانا. هذا يعني القرآن ما ينفع كل الناس. هدى ورحمة لقوم يوقنون. هنا كلام أنا كررته طبعا، أن الرحمة بمعنى الرقة كيف يمكن أن يطلق على الله؟ والله تعالى لا يرق لأحد، ليس في رقة قلب مثلا. فلذلك يقولون بأن إذا أسند الرحمة إلى الله مثل إسناد الغضب والرضا وغير ذلك، لأن هذه صفات نفسية لا يمكن أن تسند إلى الله، فيقولون المراد بها لوازمها. الرحمة تطلق على الرقة التي تستتبع الإحسان، فالمراد بالرحمة المسندة إلى الله يعني الإحسان، نفس الإحسان، مو الرقة اللي تتبع الإحسان، لأن هذا لا يمكن أن يسند إلى الله. الله تعالى ما يرق قلبه ولا يعطف قلبه، ليس له قلب يعني مثلنا، لا يمكن هذا الأمور إسناد هذه الأمور. أو مثلا الغضب حالة نفسية يستتبع الانتقام مثلا، فالله تعالى ينتقم، مو أنه يغضب. إذا قلنا أن الله تعالى يغضب يعني ينتقم. والرضا أيضا نفس الشيء، الإنسان يطيب خاطره من أحد فيرضى به فيحسن إليه فيقربه يدنيه، هذا لا يمكن من الله. نفس الإحسان أو النعم التي أنزل الله على من يرضى بهم، هذا يطلق عليه الرضا، هكذا يقولون. لكن أنا ذكرت أنه لا يبعد أن هذا غير صحيح، لأننا نعلم بأن رضا الله غير نعمه، حتى نعم الجنة. يعني الله تعالى يذكر نعم الجنة ويعدها ثم يقول ورضوان من الله أكبر، هذا أكبر شيء. وغضب الله غير النار، غضب الله ونقمة الله وسخط الله هذا لا يقوم له شيء، لا تقوم به السماوات والأرض، وهذا غير النار أو العذاب أو مثلا، هذا شيء آخر. الله تعالى يعبر عنه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هذا شيء خاص، غضبه أمر آخر. الحين إحنا ما نقدر نفسر غضب الله، لا نعلم كيف هذا الغضب، هذا شيء آخر ما لا نعلم عنه، ولكن هذا غير اللوازم. تفسير هذه الصفات بلوازمها ما أعتقد أنه شيء دقيق، والحمد لله رب العالمين.